بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى أن الله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة وبآلاء جسيمة، ونعم الله جل وعلا علينا لا تحصى ولا تعد. يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وربنا جل وعلا أمرنا بشكره وبعدم كفر هذه النعم، ولذلك ربنا جل وعلا توعد في آية واحدة ووعد، توعد من كفر بالنعم ووعد من شكر النعم بقوله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن نعم الله جل وعلا هذه الجوارح، هذه الجوارح من السمع والبصر واللسان والفم وغيرها من الجوارح. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وربنا جل وعلا امتن علينا بالسمع والبصر وبقية الجوارح، ولذلك لا يمكن لأحد أبدا أن يعرف قيمة هذه النعمة إلا إذا فقدها، أليس كذلك؟ أبدا ما يمكن لأحد أن يعرف قيمة هذه النعمة إلا إذا فقدها. وواجب على كل مسلم أن يشكر الله جل وعلا على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة، يشكره شكرا. هذا الشكر ليس قوله فقط الحمد لله أو الشكر لله، الشكر يقوم على ثلاثة أركان: شكر اللسان، وشكر القلب والجنان، وشكر الجوارح والأركان. ما معنى شكر اللسان؟ أن يرطب الإنسان لسانه بقول الشكر لله، الحمد لله، يكثر من الحمد لله عز وجل. شكر القلب الاعتراف بأن هذه النعم كلها من الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. أبدا ما في نعمة ظاهرة ولا باطنة إلا وهي من الله، فأنت تقر بقلبك أن هذه النعم من الله، كل نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها هي من الله. وأما شكر الجوارح فهو استعمال هذه النعم في طاعة الله رب العالمين: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك بعض الناس يعتقد بأنه إذا قال الحمد لله يكون قد شكر الله، صحيح هذا أحد أركان الشكر، لكن هناك شكر القلب وشكر الجوارح والأركان. وأغلب الناس وللأسف الشديد يخلون بهذه الأركان كلها أو بعضها، فبعض الناس يقول الحمد لله وتجده يستعمل هذه النعم في معصية الله عز وجل، وهذا لم يشكر الله حق شكره ولم يحمده حق حمده جل وعلا وتقدس. وإذا ما دلفنا إلى الجوارح هذه نجد بأن الله عز وجل امتن على هذا الإنسان بجملة من الجوارح، سنتجول أنا وإياكم معها لنبين بأن جوارح المؤمن تختلف عن غيره، ولذلك المؤمن يستعمل هذه الجوارح كلها في طاعة الله رب العالمين، ويبتعد ابتعادا كاملا عن معصية الله رب العالمين. لأنني كما ذكرت قبل قليل، من الواجب على المؤمن الذي من الله عز وجل عليه بهذه النعم أن يشكر الله جل وعلا. والشكر ليس فقط شكر اللسان، بل شكر الإقرار بالقلب، وشكر أيضا الجوارح، وذلك باستعمال هذه النعم في طاعة الله رب العالمين. أبدأ باللسان، هذا اللسان نعمة من نعم الله عز وجل. لماذا بدأت باللسان؟ لأن هذا اللسان يعتبر مغراف للقلب، فكل ما في القلب يعبر عنه اللسان، واللسان أعضاء الجسد كلها تكفر اللسان كل صباح، تقول إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، كل صباح، كما جاء في الحديث الصحيح أن الأعضاء تكفر اللسان أو تذكر اللسان، تقول إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية شكر الله عز وجل على هذه النعمة. واللسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، والله جل وعلا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معاذ بن جبل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأسئلة، والحديث طويل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك بملاك ذلك كله، يعني كل هذا اللي يملك هذا الشيء كله، قال بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا، وأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمقصود بأن المؤمن يجب عليه أن يرطب لسانه بذكر الله، وأن لا يتكلم إلا فيما يرضي الله جل وعلا. فاللسان هذا متى ما إن تركته يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات ويرتع في المعاصي والسيئات أهلكك أهلكك. ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على لسانه. اللسان يعبر عن التوحيد والإيمان، تقول لا إله إلا الله، اللسان فيه ذكر الله سبحان الله والحمد لله، ولا اللسان فيه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الخير والنصح، اللسان فيه الحديث الجميل الطيب، الشريعة ما تمنع الكلام المباح، الحديث الطيب، اللسان فيه المزاح الطيب الصادق، يمزح الإنسان بلسانه، اللسان فيه الدلالة على الخير، اللسان فيه ما يرفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الضد اللسان هذا كما أنه قد يرفعك قد يضعك، قد يعني يردي بك في النار، نسأل الله العافية والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب كلمة يقولها القائل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا 70 خريفا. الآن شخص مثلا يفتي بغير علم، هذا والعياذ بالله تقحم أبواب جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ربنا جل وعلا لما ذكر الكبائر ذكر من جملتها قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول عليه بغير علم أشد من الشرك بالله رب العالمين. لماذا؟ لأن من الشرك القول على الله بغير علم. ولذلك شوف لاحظ الإنسان كيف أنه إذا ترك للسانه العنان يريد هذه الموارد، موارد الهلاك، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك مهم جدا للمسلم أن يضبط لسانه وأن يحذر الحذر كله من أن يترك لسانه، بحيث أن هذا اللسان ربما وقع فيما يسخط الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا، أكثر من هذا في قضية ضبط اللسان. يقول بعض السلف أدبت لساني 20 سنة حتى استقام، أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. ولذلك بعض الناس يقول لك مثلا أنا والله متعود على كذا، بعض الناس يقول لك والله تربيت على أني ألعن وأشتم وأضرب وكذا، عفوا أشتم وأتكلم. هذا يجب على الإنسان أن لا يخضع لقضية البيئة أو كذا، وإنما يجب عليه أن يقوم لسانه على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. هذا الأمر الأول، ولذلك واجب على الإنسان أن يعود لسانه الخير وأن يحذر الشر. من حصائد اللسان الكذب، الكذب من حصائد اللسان الغيبة. ما معنى الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. من حصائد اللسان النميمة. ما هي النميمة؟ القالة، القالة وهي الإفساد بين الأحبة. من حصائد اللسان اللعن والشتم والسب. من حصائد اللسان القول على الله بغير علم. من حصائد اللسان، يعني لا نريد أن نسترسل لأن هذا سيخرج بنا عن المقصود، وربنا جل وعلا قال بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان على نفسه بصيرة يعرف الحق من الباطل. فلذلك أول جولة تجولناها مع هذا اللسان، يجب على الإنسان أن يجعله في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأن يحذر الحذر كله من أن يترك الحبل على غارب هذا اللسان يرتع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. وهذا اللسان نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك المحروم من النطق هذا يعني يعتبر يطلق في مصطلح المعاصرين المعاقين أو الصم أو البكم مثلا، هؤلاء فقدوا هذه النعمة وأنت أعطيتها، ولذلك هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. الأمر الثاني، الجارحة الثانية هي العين، والعين أيضا نعمة من نعم الله جل وعلا. العين نعمة من نعم الله جل وعلا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه العين إما أن تستعملها في طاعة الله وإما أن تستعملها في معصية الله، ولذلك هذا البصر نعمة من نعم الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف قدر هذه النعمة، مثل ما يقول بعض العلماء، أغمض عينيك فترة من الزمن وحاول أن تعيش هذا الحالة أو هذه الحالة أو هذا الجو، ستعرف قيمة نعمة البصر التي أنعم الله عز وجل عليك بها. نعمة البصر نعمة لا تقدر بثمن، ولذلك واجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل، وشكر الله يكون في استعمال هذه الجارحة أو هذه العين الباصرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف استعملها في طاعة الله؟ الله عز وجل أمرنا بالنظر والتفكر ويعني التجول في هذه المخلوقات، يقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، قل جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. نظر، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حينما تستعمل عينك في مثل النظر في آيات الله جل وعلا، سيجلب لك الإيمان وستشعر بانشراح في الصدر وطمأنينة في القلب لا منتهى لها. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. آيات عجيبة في هذا الكون الفسيح كلها تدل على الله جل وعلا. الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. ولذلك كثير من العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا حينما نظروا، هذا النظر الإيماني. يقول أحدهم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزخر، كلها تدل على اللطيف الخبير. الله أكبر. نعم، النظر في المصحف عبادة، حينما تقرأ في كتاب الله، النظر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، النظر في كل ما هو يعني مفيد ونافع. أما في الأمور المحرمة فالله جل وعلا حرم عليك أن تنظر إلى المحرمات. يقول جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك من هنا قيل تبعيضية وقيل بيانية، والصواب الأول بأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يغض بصره على الدوام، وإنما المقصود قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني المقصود في النظر إلى ما حرم الله عز وجل. ولذلك الإنسان يحتاج النظر في أن يمشي في الطريق، يحتاج إلى أن يقرأ. فالمقصود بأن تغض بصرك عما حرم الله جل وعلا، عما حرم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله علي عن النظرة قال لك الأولى وليست لك الثانية، هذه تسمى نظرة الفجأة، لك الأولى وليست لك الثانية. حينما يقع بصرك على شيء محرم يعني فجأة، ها، فإنك هذه عفو، لكن إذا كررت النظر أثمت الآن. لماذا؟ لأن الآن في الأولى كان خطأ وفي الثانية كان عمدا. ولذلك قال جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم، والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سئل ابن عباس رضي الله عن خائنة الأعين، ما هي خائنة الأعين؟ قال الرجل يكون مع الناس فتمر المرأة فيسرق نظره إليها من دون أن يشعر من معه، قال هذه خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني رجل عنده من الشطارة والذكاء بحيث يسترقها ويتلصص بالنظر من دون ما يراه الأحد، لكن الله يراه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين. ولذلك من السهل جدا أن يخلو الإنسان بمحارم الله، لكن من الصعب أن تأتي التقوى. ولذلك بعض الناس الآن خاصة في عصرنا اللي فيه فضاء مفتوح وفي ثورة معلوماتية اتصالاتية وفي هذه الأجهزة، كثير من الناس قد يستخفي عن أعين الناس، ها، ليرى مقاطع محرمة أو أفلام خليعة مثلا أو مشاهد فاضحة مثلا، وبإمكانه أن لا يعلم به أحد، لكن نسي أن الله جل وعلا مطلع عليه، ناظر إليه، يرى مكانه ويعلم حاله. ولذلك الإيمان يدفع الإنسان دفعا إلى أن يمتنع عن اقتراف مثل هذه الأشياء حينما يخلو بها العبد. ولذلك هنا تأتي التقوى لتكون حاجز بينه وبين هذا الأمر. إذن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا النظر نعمة من نعم الله عز وجل عليك، الواجب أن تستعمله في طاعة الله رب العالمين. والحذر الحذر من أن يترك الإنسان لنفسه أو لبصره الحرية في قضية يرى ما يشاء وينظر إلى ما يشاء. هنا مهم جدا فرق بين المؤمن وبين الفاسق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله حينما قرأت القرآن، وحينما قرأ الإنسان القرآن فاضت هذه العين، فاضت بالدمع، فاضت بالدمع من خشية الله، هذه لا تمسها النار. وعين باتت تحرس في سبيل الله، عين باتت تحرس في سبيل الله، يعني هؤلاء المرابطين، هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله، هؤلاء الذين مثل جنود التحالف، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والنصر على أعدائنا وأعدائهم، هذه عيون لا تمسها النار. وهذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العيون الإيمانية، هذه العيون فعلا التي تريد جنة عالية قطوفها دانية. أما أن يترك الإنسان لنفسه لبصره العنان يرتع ويلغ، فهذا لا شك بأنه خطير. ولذلك يقول العلماء هناك منفذ دقيق ما بين العين والقلب، هذا المجرى يقول كلما كان صافيا كلما دخل النور إلى القلب، وبمجرد أن يتلوث هذا المجرى الدقيق، ذكر هذا ابن الجوزي وابن القيم وغيره، بمجرد أن يتلوث هذا يقسو القلب، فكأن هذا المجرى يمد القلب بمادة النور، يعني من خلال قراءة القرآن، من خلال مثلا قراءة الحديث الخير، فإذا تلوث يعني مثلا هذا البصر أصبح منحرف عن الطريق الصحيح، هنا يبدأ يقسو القلب لأن انسد هذا المجرى الإيماني. إذن هذه نعمة من نعم الله إخواني وأخواتي، ينبغي للإنسان أن يشكر الله جل وعلا عليها. ولذلك نعمة البصر تاج على رؤوس المبصرين، لا يعرف ذلك أبدا إلا من حرم نعمة البصر. أنتقل إلى جارحة أخرى وهي جارحة السمع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا السمع نعمة من نعم الله عز وجل، امتن الله جل وعلا بها عليك، ولذلك فرق بين من يسمع ومن لا يسمع. والسمع أحيانا قد يكون الإنسان أعطي السمع لكنه لم يستعمله في طاعة الله رب العالمين، ولذلك أهل النار يقولون يوم القيامة وهم يتقلبون في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع، مع أن الله أعطاهم أذن، أعطاهم سمع، لكن مثل ما قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين، يعني أثبت لهم القلوب والأعين والآذان، لكن لماذا لا يفقهون بها، لا يبصرون بها، لا يسمعون بها؟ لأنهم عطلوها عن مهمتها الحقيقية التي أرادها الله عز وجل. ولذلك هم يعترفون، يقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولأجل هذا السمع نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. الجن هم الجن لما استمعوا إلى القرآن تداعوا وتنادوا، قالوا: تعالوا اسمعوا، هذا قرآن أنزل من بعد موسى يدعو إلى الخير وإلى الحق وإلى صراط مستقيم. سماع تدين وتأله وتنسك وتعبد لله رب العالمين. ولذلك هذا السمع نعمة من نعم الله، فيجب على الإنسان أن يسخر سمعه في طاعة الله رب العالمين، أن يسمع القرآن، يسمع الحديث، يسمع الكلام المباح العادي. نحن الآن لا نريد أن نحجر واسعا، الإنسان يسمع، لكن حينما يحصل سماع محرم هنا القضية. من السماع المحرم سماع الغيبة، سماع النميمة مثلا، سماع الكذب، لا يجوز للإنسان إذا سمع أن يرضى بذلك، لأن هذا السمع أكثر ما يشوش القلب هو قضية السماع. أكثر ما، مثل العين تحدث تخاليط في القلب، كذلك السمع يحدث تشويش في القلب. ولذلك الإنسان ينبغي أن يسعى حثيثا قدر المستطاع أن يكون سمعه طيبا دائما، يكثر يغلب عليه السماع الطيب. أحيانا الإنسان ما يستطيع أن يحجب سمعه، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وسمع مزمارا، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه وقال لابن عمر، يقول له يعني يسأله: هل انقطع الصوت؟ هل انقطع؟ في فرق بين السماع والاستماع. السماع هو قد يكون في الغالب من دون انتباه، أما الاستماع فهو السين هنا طلبية، يطلب سماع هذا الشيء. المقصود بأن الإنسان ما يسلم من قضية أن يسمع شيء من المنكرات، لكن ما هو الواجب؟ هل يطمئن ويسترسل مع ذلك، أم أنه ينقي سمعه من هذه الأشياء؟ إذن سماع المحرمات هذه مثل المعازف ومثل الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، هذه كلها ينبغي للإنسان أن يحجب عنها، أن يحجب سمعه عنها ما استطاع إلى ذلك سبيل. وعليه أن يكثر من السماع الطيب، السماع الذي فعلا يضيف إليه إضافات عظيمة. الآن نحن لما نستمع للقرآن، وسواء خلف إمام أو نقرأ قراءة، يضيف إلينا إضافات إيمانية. لما نستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يضيف إلينا إضافات، يعني نجد حلاوتها ولذتها في قلوبنا. لما نستمع إلى الكلام الطيب، النصائح، المواعظ، الكلام المباح العادي، المزاح، حتى المزاح لو كان مزاحا بريئا صادقا، هذا من الأشياء المباحة التي يجوز للإنسان الاستماع إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مارسها صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود إخواني من السماع أيضا الذي ينبغي للإنسان أن يحذر منه السماع لأهل الباطل. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. ولذلك بعض الناس يستسهل هذا الأمر، يستسهل السماع للباطل، خاصة الشبهات. بعض الناس الآن قلبه مستودع، مستودع شبهات، تجد عنده شبهات في القرآن، في السنة، في الرب جل وعلا، في النبي عليه الصلاة. ليش؟ لأنه أصغى إلى الباطل، أصغى إلى الباطل، أصغى إلى هذه الشبهات. ولذلك أنت مسؤول، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت سيسألك الله عز وجل يوم القيامة لوحدك، والله ما أحد يقف معك، كل يتخلى عنك، حتى الشيطان، حتى الشيطان الذي أغواك سيتخلى عنك، حتى دعاة الباطل والشر سيقول نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني أنتم أصلا تريدون هذا الشيء، نحن ما شلنا عليكم السيف ولا العصا وقلنا لكم استمعوا لنا غصب، ها أنتم اللي طلبتم هذا. ولذلك إخواني وأخواتي، من أخطر الأمور التي حقيقة يكفر الإنسان بها بهذه النعمة، طبعا كفر النعمة، كفر نعمة البصر، أنه يسمح لسمعه بأن يستمع إلى الباطل، يستمع إلى الباطل. ولذلك هذه قضية من أهم القضايا، خاصة في وقتنا يحتاج الإنسان إلى أن يعيد حساباته نفسه. بعض الناس يقول يا أخي خلاص ما في وصايا علينا، ما في وصايا على العقول، على القلوب، خلونا يا أخي نسمع، خلونا كذا، مسكين هذا، الله عز وجل هو وصي علينا، ذلكم وصاكم به، النبي عليه الصلاة والسلام هو وصي علينا. ما يمكن قضية أن الواحد يعني هكذا يكون، لأن لو تركت له الحرية المطلقة ها لنحرف وغرد بعيدا عن سرب أهل الإيمان. لابد، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس عالم ومتعلم، الناس عالم ومتعلم. ولذلك للأسف يعني أنا أذكر قبل فترة واحد من طلابي، وتفاجأت حقيقة بعد يعني يمكن عندنا أكثر من 6 سنوات، ويصلي معي الفجر، وتفاجأت أنه لصق بي يعني في صلاة الفجر، ما انتبهت له، فلما سلمت مباشرة بدأ يعني ما بدأت بالتسبيح أو الاستغفار إلا هو يسألني، فيقول لي يعني القرآن صحيح من الله عز وجل، يعني القرآن فعلا أنزل الله عز وجل. فأنا حقيقة ناظر فيه يعني هو هذا صاحبنا ولا لا، يعني أنا مدهش ولا فعلا يعني رجل. قلت أنت فلان؟ قال لي تخير. قال لا والله بس دخلت أستمع لبعض المقاطع وبعض كذا، وصار عندي حقيقة يعني شك واضطراب. قل شك واضطراب، سبحان الله. طبعا قسوت عليه والله أنا، ليش؟ لأني من طلابي وكذا. قلت له الآن بسألك سؤال فقط قبل ما أبدأ به، أنت الآن الفترة الماضية والفترة الحالية أيهما أكثر طمأنينة وانشراح؟ قال أنا ليومين ما نمت، كله قلق واضطراب، وين الحياة الأولى عن هذا؟ قلت يكفي هذا، يكفي هذا داء مرض أنك ترفض هذا الشيء وتنأى بنفسك عن سماع الباطل. وزيادة على ذلك ثم بدأ الحمد لله ربنا عز وجل هداه ورجع الحمد لله إلى أصل. وهذا يذكرني ببعض العلماء اللي دخل عليه أحد أهل البدع فيقول لها، يقول له كلمة، عالم عملاق من عمالقة الإسلام، جهبذ جبل، ها يقول لهذا المبتدع كلمة، قال ولا نصف كلمة، لا تسمعني شيء، ولا نصف كلمة. الإمام مالك إمام دار الهجرة كلما جاءه رجل يجادل يطرده، يقول وكلما جاءنا رجل أجدل من آخر نتبعه ونترك ما نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قضية خطيرة جدا الآن، وهذه مهم جدا، هذه النعمة اللي الله عز وجل أنعم عليك فيها سخرها في طاعة الله عز وجل، والحذر، الحذر من أن تصغي إلى الباطل، لأن إصغائك إلى الباطل هذا سيجعلك في دوامة لن تنتهي. والله معطيك العافية، الله عافاك، يعني الآن بربكم رجل معطيه الله عافية وصحة، وفي منطقة موبوءة مريضة بالفيروسات والجراثيم، هل من العقل أن يروح يقول والله بجرب أشوف أنا أصاب ولا لا؟ هل من العقل؟ أبدا، لا عقل ولا منطق. أنت الله معافيك منحك إسلام وإيمان ويقين من دون ما تطلبه، يعني الله أعطاك إياه من دون جهاد ومن دون طلب ومن دون عناء، منحة ربانية وهبة إلهية، تروح تضعها في تروح هنا وهنا يوميا. الآن الشر كثير، هذا عنده مشكلة في مع الرب جل وعلا، هذا مع الرسول، هذا مع القرآن، هذا مع الإيمان، وبعدين. ولذلك أنت في عافية، النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقال إذا عرفت فالزم. أنت عرفت الإيمان الزم، جوهرة ثمينة، جوهرة ثمينة بربكم. الآن شخص أعطي جوهرة، جوهرة ثمينة غالية، يحطها مثلا في مكان يعرضها للسرقة، يعرضها لممكن التلف، ما يمكن أبدا، العقل يرفض هذا الشيء. أنت أعطاك الله إيمان، تروح تصغي لفلان وعلان وتصغي سمعك للشبه والباطل، تخرج بمستودع من الشبهات والله عز وجل معافيك. ولذلك القضية قضية ليست قضية والله أنا خلوني أسمع وأشوف، لا، القضية قضية أن الله عز وجل أمرك وبين لك الطريق. قل جل وعلا للنبي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ما معنى الاستقامة؟ أنك ما تروح يمين ويسار. النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط، الصراط طبعا طريق مستقيم، على جنبتي الصراط سوران، سورين، كل سور في أبواب، كل سور في أبواب، وعلى كل باب ستارة، ستارة رقيقة، يعني سهل، مش باب، ستارة رقيقة يعني من السهل دخولها، يعني أنت معك الموبايل، ها، هذه ستارة، من السهل أنك تدخل معها الستارة، ما حد يمنعك، ولا في قفل ولا في تعب أنك تفتح هذا. ولذلك قال هذا صراط الله، وداعي على آخر الصراط هو القرآن، يقول يا عبد الله أقبل أقبل، يعني انتبه، وداعي على كل باب، هذا الداعي على كل شيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر يقول انتبه، تلتفت هنا أو هنا، خلك على الصراط. ولذلك الآن شفت تشبيه عجيب، تشبيه عجيب، يعني ما قال وعلى كل باب قفل، لا، ستار، لأنه مثل ما يقول الآن بعض الناس، يقول يا أخي ما في وصايا على الأب، خلونا نقرأ، خلونا نسمع، سهل جدا، تدخل عن طريق مثلا مواقع إلكترونية، عن طريق كذا، عن طريق سماع معين، مشاهدة. لكن الحق أنك تقف على هذا الصراط وتنتبه من هذه، من هذا، هؤلاء الذين يدعونك إلى النار، هذه طريق يدعوك إلى الجنة. ولذلك مهم جدا الإنسان ينتبه إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة السمع، ويسخرها في طاعة الله عز وجل، وليحذر من التساهل في قضية السماع، يقول خلونا نسمع، انتبه واحذر. كان بعض السلف إذا مر ببعض أهل البدع أدخل أصبعيه وبالغ في إدخال أصبعيه، يقول حتى لا أسمع شيء من الباطل، أخشى أن يعلق شيء في قلبي، ما أستطيع أن أنتزع ذلك. الجوارح طبعا المذكورة سبعة، وأنا ذكرت كم؟ ثلاثة، وأعتقد بأن كفاية في هذا، لأن هي أهم الجوارح، والوقت متأخر، ونترك المجال إن شاء الله معكم للأسئلة وللمداخلات، مع شكري وتقديري لسمو الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، وأيضا لسمو الشيخة روضة بنت مكتوم المكتوم، أسأل الله تعالى أن يحفظهما، وأن يبارك في عمرهما وعملهما، وأن يرزقهما الجنة، ويرزق الجميع الجنة. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.